فهل يكون للذي يقارب حكم الذي هو له مصاحب؟ وهل يكون للذي يقارب حكم الذي هو له مصاحب العفو عن محل الاستثمار كمثل ما يقوم منه جاري؟ العفو عن محل الاستثمار كمثل ما يقرب منه جاري، تقدم العقد على الأذان أيضا بما قل من الزمان. هل للمراهق الطلاق يلزمن؟ والحد والقتل وإن كحلمن وليها وصحة الإسهام وأن يرى معتبر الإسلام. تسلّه لأحد المصطرفين بقرب عقد لا معا بدون مين، تقدم الزكاة باليسير ونية الصلاة والتطهير. إفاتة الثنيا المبيع بالثمن والعهدة الخيار من بعد الزمن.
والعهدة الخيار من بعد الزمن.
ثم تعدي المكتري اليسير من المسافة لأن يسير، ومن على صيد بقرب الحرم أرسل ما قتل قبل الحرم. تأخير رأس مال كاليومين أو الثلاثة وذي التعيين.
تأخير رأس المال
كاليومين أو الثلاثة.
المالي ولا مالي؟
المالي هرها معناها. أو التعاد فعل كراء المكتري بعد انقضاء وجيبة فل. أو التعاد فعل كراء المكري بعد انقضاء وجيبة فلتدري، ومثله الشريك في الزرع التعاد فعل له من بعد ما قد رفع. أو صانع بقرب رد ما صنع عدم قبض.
بقرب رد ما صنع عدم قبض أجرة الذي صنع.
ثم الوكيل يدعي
صانع بقرب رد ما صنع
كأنه دعا عدم قبض أجرة الذي صنع. ثم الوكيل يدعي من بعد ما وكل دفع ما لديه علما، أو يدعي من بعد ما إطلاق يتيمه الوصي دفع الباقي. أو ادعى الوكيل زيدا يلزم شراؤه من بعد ما يسلم، وإنما يلزمه اليسير في زيد لا النقص وذا الشهير. ومثله عيب خفي
يسلم بعد ما يسلم.
قال هو
يسلم الشيء اللي كان موكل فيه. ومثله عيب خفي يغتفر يلزمه إن كان ذلك نظر. واحطط عن الشفيع ما عمن شرى حط إذا يشبه حطيطة الشراء. إذا استحق في المقوم اليسير لا يجب الفسخ عكسه الكثير. اغتفر القطع اليسير من ذنب أضحية أو أذنها ويجتنب. والصلح من قد أنكر المصالحة فيستحق ما عليه صالحا من قبله، وإن يطلب يرجع بما مثلا إن مثليا أو مقوما. وامرأة تعطي لزوجها على ألا يطلق أو ألا يدخل لغيرها طلق أو تزوج بالقرب رد للعطاء أنتجا.
رد العطاء
بغيرها طلق أو تزوجها
وتزوجها بالقرب ردا للعطاء ينتجا. بسم الله الرحمن الرحيم اللي هي هل مقارب الشيء يعطى حكمه أم لا؟ هل قريب من الشيء يعطى حكمه أم لا؟ ويعطى حكم نفسه. ويقولوا هل يكون للذي يقارب حكم الذي هو له مصاحب؟ معناها هل قريب الشيء كهو؟ معناها كالشيء نفسه. معناها اللي قريب من الشيء هل نعتبره مثل الشيء نفسه أو نعتبره له حكم لوحده؟ بدأ يذكر الفروع اللي مترتب عليها، قال في العفو عن محدد استجماري كمثل ما يقرب منه جاري. ومعروف إن من الأصل في إزالة النجاسة أنها تكون إلا بالماء المطهر، والسنية من ذلك الاستجمار. فما أصلا هو محل الاستجمار محل المخرجين هذا معفي عنه، لكن لو زاد عنه كثير قليلا هل يعفى عنه أم لا؟ هل نقول ما قرب من الشيء يعطى حكمه فيعفى عنه كما يعفى عن أصل مع المخرج، أو لا يعفى عنه؟ المشهور يعفى عنه، وأما ما زاد كثيرا فلا يعفى عنه. ولذلك خليل لما ذكر ما يتعلق في الماء وقال لو زاد عن مخرج كثيرا، معناها ما زاد على المخرج كثيرا هذا لا يعفى عنه، لازم فيه الماء. لكن القليل اللي زاد عن المعتاد اللي تلوثه عند المخرج هل يعفى عنه أم لا؟ فمشهور أن يعفى عنه لأنه ما قرب الشيء يعطى حكمه، وهذا هو قول ابن حارث وابن رشد من المالكية، وابن عبد الحكم قال خلاف ذلك، قال لا يعفى عنه ما أعطى قريب الشيء حكمه. نعم. كمثل ما يقرونه جاري، هل هو كمثل قريب منه فيعفى عنه أم ليس كمثله فلا يعفى عنه؟ تقدم العقد على الأذان أيضا بما قل من الزمان. هون استعمل الأذان بمعناه اللغوي اللي هو الإعلام، يعني الأذان في اللغة الإعلام. فيقول ما ترتب على هذا الخلاف لو حصل نكاح المرأة من وليها دون إذنها إذا كانت ممن تستأذن، أو الرجل زوج ولده البالغ الرشيد دون إذنه فهم أجاز بالقرب، هل تمضي تلك الإجازة أم لا؟ هل نمضيها بناء على أن ما قرب من شيء يعطى حكمه أم لا نجيزه ولا نعتبر ما قرب من الشيء يعطى حكمه؟
هذا هم قصدوا إلا إعلامته عن الإذن.
نعم. ولذلك المشهور هو قبوله إلى اللي إن كان بالقرب. ولذلك خليل يقول والصحة إن قرب رضاها بالبلد ولم يقر به حال العقد، معناها أنه هو في خلاف اللي يقول أنه لا يصح مطلقا واللي يقول يصح مطلقا، مفهوم؟ فمذهب المدونة وهو المشهور أنه إن قرب رضاها بالعقد بعد حصول العقد بقرب العقد يصح، وإن كان بعد طول لا يصح، مفهوم؟ والقرب هل هو باليوم أو اليومين أو بالبلد؟ وهذا كله اختلف فيه، ولكن خليل مشى على مشهور أنه بالبلد. والصحيح قرب رضاها بالبلد ولم يقر به حال العقد. يقول عليكم السلام ورحمة الله، قيدوا به أنه لم يقر به حال العقد، أنه لم يقر بالافتيات، لم يقر بالافتيات وقت العقد، لم يقر بالافتيات عليها وقت العقد، لم يقر بأنه عمل شيء ما هي بدون إذنها وقت العقد. إلا أقر به لا يقبلونه. ليش؟ لأنه عندهم النكاح لا يجوز على الخيار، وأما إجازته إلى اللي لم يقر به فهل هو كالخيار الحكمي كالشرطي أم لا؟ هل الخيار اللي شرع إليه الحكم مثل الخيار الذي شرع إليه الشرط أم لا؟ مثلا النكاح لا يجوز على الخيار إلا خيار المجلس، جايز فيه واحد. الخيار هذا خيار الشرط، الخيار الحكمي معناها الخيار الذي جرى إليه الحكم، مفهوم؟ لأنها هي لها الحق في أن لا ترضى، هذا هو الخيار الحكمي، أنا أعطاها له الحكم. هل نعتبر هذا الخيار الحكمي معناها الذي أعطاه له الحكم مثل الخيار الشرطي أم لا؟ فلذلك المشهور اللي هو مثل المدونة أنه إذا اللي قرب رضاها وكانت بالبلد أو قريبا منه يصح ذلك بناء على ما قرب من الشيء يعطى حكمه، مفهوم؟
نعم.
والقول الآخر أنه تجوز إجازتها مطلقا، ما قيدها بالقرب ولا غيره، وهذا مذهب الموازية. والمنع مطلقا أيضا حكاه ابن الحاجب عن بعض أهل المذهب،
وعقدها بدون إذن،
عقد بدون إذنها ولم يقر بالإذن وقت العقد، يقولوا لأنه لو أقر بعدم الإذن معناها دعا الإذن أو سكت،
دعا أنه استأذنها،
أنه استأذنها
ولا سكت
أو سكت،
وأذنت هي بالقرب
وإجازت هي بالقرب،
على أن ما قرب الشيء
يعطى حكمه
يكون هذا
يصح، وذاك هو المشهور، وعلى أنه لا يعطى حكمه لا يصح. والقول الآخر أنه يصح مطلقا معناها اعتبر مسألة الإجازة،
هذا القول خارج عن القاعدة،
خارج عن القاعدة. نعم. المنع مطلقا هو مذهب الشافعي، والإجازة مطلقا هو هي مذهب أبو حنيفة. يقول ابن رشدين الحفيد، هل يقول سبب الخلاف، هل شرط الانعقاد وجود القبول من المتعاقدين في وقت واحد، أو لا يلزم أنه يكون قبوله في وقت واحد؟ ومن اللي يدل على 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 انه على انه الإجازة ان تصح، ان عبد الرحمن بن ابي بكر زوجته عائشة رضي الله عنها وهو كان غائبا، فقال انه لا غير قابل، من بعد ذلك قال انه يقبل ما فعلته، فهذا يدل على ان الإجازة بعد ذلك تصح. إذن هو اللي جاب عليه القاعدة اللي هو قريب الشيء كهو، فالمشهور مشى على أن قريب الشيء كهو، فجعل أن الإجازة بعد الإجازة بعد الافتيات أنها تصح، مفهوم؟ وأنها إذا كانت بالبعد لا تصح، مفهوم؟ القول الآخر في المذهب يقول لا تصح مطلقا، مفهوم؟ وكان يوافق مذهب الشافعي، لأنه جعل على أنه ما دام لم يقع الرضا والقبول مبدئيا، أنا ما دام لم يقع القبول مبدئيا الاتفاق عليه ما يقبل بعد ذلك.
عفوا شيخنا، أفرق بين خيار الشرط وخيار الحكم هنا في المسألة؟
خيار الشرط أنا يقول شخصان يقولوا حنا نتزوج على أن من أحب منا يمضي هذا النكاح حاملا
بالمجلس
المدة معينة، هذا لا يجوز، لكن استثنوا منها خيار المجلس لأنه خفيف، خيار المجلس معناها ما دمنا في هذا المجلس، هل نبرموا هذا العقد ونصححوه أم لا، لأنه هذا جعله أنه مثل المساومة، هذا هو الخيار الشرطي. قلنا أنه الخيار الشرطي في النكاح، النكاح أصله في بعض العقود الأصل هي اللزوم، ولا يجوز عقدها على الخيار، ومنها النكاح، النكاح لا يجوز عقده على الخيار، مفهوم؟ لا يصح عقده إلا على اللزوم، مفهوم؟ إنه إن أحب اللي منهم أحب ينهي هذا العقد، لا هو يجب، ولذلك لا يصح قاع توقيته اللي هو المتعة، لكن استثناء من هذا شيء أجعله خفيف، مثلا خيار المجلس، إنه يقولوا ما دمنا في المجلس سنمضي هذا النكاح أو لا نمضيه، لأنه معناته إذا لم يمضوه أنه كان بس مساومة بينهم ولم يكن أمرا صحيحا، هذا هو الخيار الشرطي. الخيار الحكمي مثل هذا معناها شرعي للحكم، نحن ما اشترطناه، نحن ما وصل قاعدة الخيار الحكمي كالشرطي هم لا، هو احنا ما جعلنا شيء خيار، ما بنينا شيء على أمر خيار، لكن هذا الحكم يوجب فيه الخيار. مثلا إن المرأة اللي زوجت دون إذنها لها الخيار، قالت كما الحديث المرأة اللي زوج أبوها دون إذنها فقالت أنها لا تقبل، ثم بعد ذلك قبلت، قال ليعلم النساء أن لهن حقا في أنفسهن، فهذا الخيار الحكم معناها شرع أعطاه لها الحكم، مفهوم؟ أعطاه لها الشرع، هل هو مثل الخيار الشرطي فيبطل العقد بوجوده؟ معناها ما إذا قلنا إنها، وهذا مثلا من اعتبار المآلات، إذا قلنا إنها لها الحق في فسخ هذا النكاح، نقول هذا كأن نكاح عقد مبدئيا على الخيار، فيكون باطلا. وإذا قلنا أن الخيار الحكمي معناه الذي شرع إليه الحكم وليس كالشرطي، نقول هذا نكاح صحيح بأنه في العقد. ولذلك مراعاتهم لهذا قالوا شرط أنه لا يقر هو بأنه افتات عليها، لأنه إذا أقر بأنه افتات عليها يكون وجود الخيار واضح، معناه أنه ما هو معمول على القطع. نعم.
وش الفرق بين إقراره وما دام سكوته عنه هو في النهاية يعرف أنه ما عنده إذن؟ شنو الفرق بين إقراره هو من ناحية الواقع هو سيان
إقراره؟ طيب هو من ناحية الواقع طبعا، لكن احنا ان الطرف الثاني اللي هو الزوج دخل على الخيار، هو هذا العقد هنا ما وقع على الخيار، لانه ما في معلوم ان ان ان, إن, إن هذا النكاح يمكن يمضي او لا يمضي. إذا اخبر منه هو مفتات، معناته علم ذلك الشخص ان هذا النكاح انه ما هو انه 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 ما هو لازم، انه ممكن يفسخ، فدخل على الخيار مبدئيا. ليس ذلك مثل ذلك الذي لم يدخل على الخيار مبدئيا ودخل على اللزوم ثم جاء الحكم بعد ذلك واعطى الخيار. طيب، وهل يكون هل للمراهق الطلاق يلزما والحد والقتل وانكاح لمن وليها وصحة الإسلام وأن يرى معتبر الإسلام؟ يقول هذه من المسائل أيضا ما قارب من الشيء هل يعطى حكمه. يقول هل المراهق اللي هو اللي قارب البلوغ ولم يصل إليه هل نعطوه حكم البالغ أم لا؟ يلزم اللي هو استعمله أنه التوكيد في الفعل المضارع الواقع في الطلب. واستشهد عليه قلت إذن يوما مياه مجنة وليبون لشامة مرتبين. يقول هل المراهق له أحكام البالغ فيلزمه الطلاق ويلزمه الحد ويلزمه القتل قصاصا إن قتل ويكون وليا مثلا لمن له أصلا ولا عليها أخته أو مثلا أنه يعطى له سهم في القتال الغنيمة وأنه يرى معتبر الإسلام إذا أسلم هل نعتبر إسلامه أم لا نعتبره؟ والمشهور والراجح أنه لا يعتبر مثل البالغ. ولذلك في الطلاق خلينا نقول إن ما يلزم طلاق المسلم المكلف معناها البالغ العاقل، ما غير المكلف معناها غير البالغ لا يلزم طلاق. مقابل هذا
القول هذا كلام من القاعدة الأولى.
نعم نعم القاعدة نعم. لأنه هو قارب
البالغ
فهل يعطوه حكم البالغ أم لا؟ على أن القاعدة أحيانا يشبه ما لازم أنها تكون جزئيات مختلفة فيها. عليه أن المشهور أنه ما يلزم شيء إلا للبالغ. وذلك في الطلاق نقول إن ما يصح طلاق المسلم المكلف معناها البالغ العاقل، لكن في الطلاق هذا فيه مقابل وهو قول ابن شعبان يقول فيه إن طلاق المراهق أنه يلزم يجعلون مثل البالغ في هذا
وحده
نعم ما وجدنا ذكره إلا في هذا. الزنا طبعا إنما يلزم الحد فيه البالغ، ولذلك خلينا نقول في الزنا مكلف مسلم فرش آدمي
أقول المسائل كلها مشهورة أنه ما يلزم
إيه طبعا لأن الحدود قاعة أولى لأن الحد أصلا محتاط فيه وذلك غير قاعة هل يعتبر وطن وطن مكلف مسلم فرش آدمي. وكذلك في القذف من الحدود يقول قذف المكلف حرا مسلما بين في نسب هذا هو حد القذف اللي يلزم فيه الحد. والسرقة كذلك لا يقطع إلا البالغ يقول شرطه التكليف. وكذلك في الشرب بشرب المسلم المكلف ما يسكر جنسه لأنه غير البالغ ما دخل مرحلة التكليف، لأنه الشارع أناط التكليف بسبب ظاهر منضبط، لأنه صح أن البلوغ هو علامة اكتمال العقل، لكن هذا اكتمال العقل قد يقع في اختلاف وقد لا يهتدي إليه كل أحد، فأنيط بسبب ظاهر وهو البلوغ، مفهوم؟ فجعله هو مناط التكليف بل أنه هو اكتمال حد العقل، مفهوم؟ ولذلك المعلل بالماضي أنه يقول لا يتخلف بتخلف، يعني معناها الشيء الغالب معناها لا يتخلف فيه إلا نادنا. فلذلك هذه المسائل لا تلزم إلا للبالغ، والمراهق لا يلزمه فيها. ويذكر في خلاف ابن شعبان مسألة الطلاق إن كان طلاق المراهق
ويرى معتبر الإسلام، يعني
كذلك اعتبار إسلامه أنه هل يعتبر إسلامه أم لا. هو المعروف أنه لا يعتبر إسلام غير البالغ،
يعني تجري عليه الأحكام.
إيه، لكن خليل يقول باب الردة الله منها، وحكم يقول بإسلام من لم يميز بصغار موجود بإسلام أبيه، إذا أسلم أبوه يحكم بإسلامه هو فقط، كأن ميز أنه أيضا لا يحكم بإسلامه إلا المراهقة والمتروكة لها، معناها أنه غير المميز لا يعتبر إسلامه، كذلك المميز، لكن استثنى من المميز المراهق أنه إذا أسلم يعتبر إسلامه. ولذلك يقول والمتروك لها معناها المتروك إلى وصول حد المراهقة، فلا يجبر بقاتلين إن امتنع، فلا يجبر على الإسلام بالقاتلين إن امتنع من دخول الإسلام إذا أسلم أبوه، لأنه هو أعطاه حكما شبيها بحكم البالغ. مثلا هذا اللي يحكم بإسلامه لإسلام أبوه اللي هو الصغير، هذا استثنى منه المراهق، إذا امتنع من الإسلام لا نحكم بإسلامه لإسلام أبيه، مفهوم؟ أو إحنا لم نوقفه على الإسلام بل تركناه بعد إسلام أبيه حتى لا حتى وصل حد المراهقة، فقال أنه لا غير مسلم لا يريد يدخل الإسلام، لا نجبره على الإسلام، لا نعتبر أنه أسلم، لا نعتبر إسلامه بإسلام أبيه، لا يجبر بقتل امتنع من الإسلام، مفهوم؟ ويوقف إرزه، معناها يوقف إرزه من أبيه المسلم، قال له أنت نحن لا نجبرك على الإسلام، لكن أبوك ما تورثه اللي مسلم، لكن لا نوقف ميراثك منه حتى تبلغ، فإن بلغت وأسلمت أعطينا كمال أبيك، وإن لم تسلم لا حق لك به، مفهوم؟ فهذا نوع من اعتبار المراهق، من اعتبار المراهق كالبالغ، مفهوم؟ رعوا في هذا الجانب، وهذا من مراعاة الدليل الآخر، لئلا يجبر أحد على الإسلام في شبهة منه لم يصل إلى الحد، لأنه الصبي جعلناه مع أبوه، لكن هو صار له إدراك، فلا نسمه بالإسلام بإسلام أبي، لا نحكم عليه بالإسلام بإسلام أبي، هذا من اعتبار.
ولا يقتل أيضا،
لا ولا يقتل إلا بالإسلام، إذا قال أنا صار حد المراهقة وأبوه أسلم وقال أنا نعود لها نغير مسلم لا يجبر على ذلك،
يوقف إرثه حتى
إذا مات أبوه، يوقف إرثه هو من يقول له إحنا لا أعطوك إرثك منه حالا، لأنك ما نحاكم لك بحكم الإسلام، ولا نرفض أيضا ولا نمنعكم منه نهائيا لأنك احتمال تسلم، لأنه حتى لو امتنع الآن من الإسلام لا نعتبر ذلك رفضا نهائيا باعتبار أنه يمكن لو بلغ يقبل الإسلام، فنوقف له حرصه من إليه،
ما حكم لي بالإسلام ولا بعد
هذا من اعتبار المراهق كالبالغ في هذا الجانب، لأنه جمع بين غير المقتضيين.
وإذا أسلم الشيخ وحده بدون أبيه
ذلك يعتبر
يعني
خالف، وذلك يقول
أسلم لا إشكال،
كأن ميز إلا المراهق، إلا المراهق يعتبر،
أقصد في المراهق في الاعتبار الإسلام خالف الحد والقتل
والإنكار. نعم 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 نعم.
إذا هنا المطابق للطلاق بس تبرهم إلى قولها شعبان.
نعم. طيب تسلف لأحد المصطرفين بقرب عقد لا معا بدون من. يقول من مسائل أيضا مراعاة ما قرب من الشيء هل يعطى حكمه أم لا. المصطرفين اللي هو واحد يعطي واحد فضة والثاني يعطيه ذهب معلوم يلزم التقابض في حاله. لو كان أحد منهم سيستلف من بقربه وكان ذلك الاستلاف بقرب العقد إلى قلنا إن ما قرب من الشيء يعطى حكمه وقلوا نجيزه. أما إذا بعد لا يجوز لأنه بعد من العقد ولذلك لا معا بدون من. أما هم الاثنين كلهم لا يستلف من أحد لا يجوز لأنه مظنة التأخير وأقاموا المظنهم مقام الوقوع.
سلوه لأحد المصطرفين شنو هو؟
أن أحد المصطرفين الشخصين اللي لا يصطرفوا معناها يعملوا الصرف واحد يعطي الفضة واحد يعطي ويأخذ الذهب هذا على اعتبار أنه ما قرب من الشيء يعطى حكمه وجائز إذا كان تسلفه من شيء مكان قريب شيء قريب جنبه وإلى بعد ما هو جائز. وإلى اللي غاب شوخ لي يقول غاب نقد أحدهما طال أنه لا يجوز أن هذا من مفسدات الصرف إلى غاب نقد أحد المتصارفين مفهوم؟ معناها ما هو معاه حالة هو يجب أنه يجيب أنا أجيب دراهم وأنت تجيب الدينار والدنانير.
والتسلف هذا من؟
التسلف هذا يتسلف منها من
الشخص. أنا أعطيتك 10 دنانير وأنت تريد تعطيني 100 درهم لكن 100 درهم بعد ما تعاقدنا اختلطتها من شنطة هذا يصح إذا كان والله بالخلاف إذا كان قريب.
هي أنا لا نصرف
أنا تعاقدنا وبعد اختلطت من
شخص
بعد ما عملنا
ما خلص العقد أنت أنا وفلوس طرحتهم أنت فلوس اخترتهم بعد العقد من شخص قريب منه.
هو أصلا يجب كما هو معلوم في الصرف التقابض في المجلس حالة والمفروض أني أنا أكون شايب دراهم وأنت شايب دنانيرك صح. إذا لم يقع ذلك وما كان في تأخير لكن أنت استلفت من أحد بجنبك قريب منه وأعطيته
بعد ما تم العقد.
إذا قلنا أنه قريب الشيء كهو يصح مفهوم وهذا هو المشروع ولأن قلنا أنه ليس كهو لا يجوز. ولذلك إذا كانوا الاثنين كلهم لا يستلف لا يجوز لأنه ما قمت التأخير. ولذلك يقول خليل غاب نقد أحدهما وطال مفهومه أنه إذا لم يطل أنه العقد جائز.
أي لا معا
لا معا نعم لا معا بدون من لا
عبد العقد كلهم لا يستلف
أيوة لا إن كان هما الاثنان معا كل منهما سيستلف فلا يجوز ذلك بدون من بدون شك. إذا يقول ابن حاشم إذا أسلف أو الاثنان يبطل وإذا أسلف أحدهما وطال يبطل اتفاقا ولا اللي لم يطل
هذا بالقرب هو محل الخلاف
صح المشروع خلاف الشاب يقول لا
لا صح
ولو قرب. وكذلك مثل المفارقة اليسيرة بعد العقد التفارق ما يسير عسى أن أخذ أنا شيء قريب مني هنا أعطيه لك فلوس عندي هنا صندوق جنبي
أنا قاعد أستقبل اللي تقوصهم.
هذه مشهور المذهب وهو قول مالك في المدونة أنها تضر
اللي هو المفارقة
القصيرة. ولذلك مالك في المدونة يقول في الذي يصرف من صيرفي فيدخله تابوته ثم يخرج الدراهم لا يعجبني. هو المالك يقول لا يعجبني لأنهم الأئمة
حرجونه
أصلا شيء ما فيه نص غالبا فيه ما يقولوا حرام ولا يقول واجب يقول لا يعجبني أكرهه لا أراه فقال لا يعجبني وحملوهم على التحريم والقول الثاني أنه لا يضر. ولذلك هذا القول الثاني هو درد عليه خليل قلته مؤخرا ولو قريبا من التأخير ولو قريبا
نضر.
عن شطر القاعدة الله هذا مناوح لشطر القاعدة الآخر كانهم خففوا التسلف إلى من جنبه عن الأخذ من مكان قريب. فذيك اللي قال في أمالك لا يعجبني حملهم على التحريم، والقول الآخر في المالكية أنه لا يضر بناء على أنه قريب، لكن خلينا نمشي على المشهور جعلوا على التحريم فيها، قالوا مؤخرا ولو قريبا عدوا من الأشياء اللي تضر في الصرف. وهو على مقتضى شطر القاعدة هذه، لأنه شطر دائما القاعدة رجحوا في جانب منها وفي جانب الآخر، أحيانا يرجحوا في فرع آخر مقتضى وجه ثاني لاعتبارات أخرى. فكأنهم التأخير، لأن التأخير جعلوه منافي لمقتضى نص الحديث لها أنها مفهوم، وجعلوا الاصطراف معناها التسلف الاقتراض إذا كان بجنبه كأنه مثل الحاضر. ولذلك المال ما يسلم، قالوا لا يعجبهم. نعم. إذا تسلف لأحد المصطرفين من بقربه بقرب يدخل هذه يجري على هذه القاعدة، والمشهور فيه الصحة عكسا للشباب اللي قالوا ما هو جائز. وأما إلى عاد ببعد لا يجوز لأنه ما هو داخل القاعدة. وكذلك إذا كان الاثنين سيقترضان ولو من بقربهما يمنعوا لتنزيله منزلة البعد، لأنه المظنة البعد والمعلل بالمظنة يقول لا يتخلف يتخلف فيها، معناها الشيء الجاري على الغالب.
لكن بعد أحدهم
نعم غيب
تقدم
الزكاة باليسير. يقول مما ينبني على هذه القاعدة الخلاف في جواز تقديم الزكاة قبل الحول باليسير، هل يجوز أم لا؟ الزكاة إنما تجب بمرور الحول، مفهوم؟ أنا رأي الجمهور. لا لا لا. لو قدمت قبل الحول هل يجوز ذلك أم لا؟ وهل يقيد باليسير أم لا يجوز؟ فهذا مما ينبني على هذه القاعدة. إذا قلنا أن اليسير القليل أنه يلحق أنه قريب الشيء كهو نقول جائز
يسير حد ما،
ولكن أنه لا يلحق به يكون لا يجوز تقديم الزكاة قبل الحول ولو بيوم واحد. المالك اللي قال في المدونة قال لا يجوز، من يسأله كان هل يجوز له أن يقدم الزكاة قبل الحول؟ قال له لا يجوز إلا أن يكون قرب الحول أو قبله بشيء يسير، فلا أرى بذلك بأسا. قال له قرب الحول أو قبله بشيء يسير، وأحب إلي لا يفعله حتى يحول عليه الحول. هذا هو قال مالك المدبون. إذن ما حدد هنا حد القرب، كلموا الأصحاب بعد ذلك في تحديد القرب. بالمواز قال القرب اليوم واليومان ونحوهما، مثلا 6 أيام يومين ثلاثة. ابن حبيب قال القرب 10 أيام ونحوها، معناها ممكن يبلغ 15 يوم. وابن القاسم قال الشهر ونحوه. وفي قول بالشهرين هو قول مالك المبسوط. فليل قال أو عطف على الإزادة لو قدمت بكشهر في عين وماشية إنها جائزة
كشهر ما دخل شيء.
لذلك قال وقدمت بكشهر في عين وماشية. البعض قالوا لا الكهف ما يدخل شيء، ولأنه اعتبار اللي قال ابن القاسم الشهر ونحوه. لكن الرأي الآخر أنها مدخل شهر ثاني، لأنه هو كان يتبع لمن القاسم قال الشهر ونحوه، وذلك قال بكشهر ونحوه بكشهر. إذن هذا على اعتبار أن ما قرب من الشيء يعطى حكمه، ولكن ما هو القريب من الشيء؟ هل هو اليوم واليومان أو 10 أيام كما قال ابن حبيب، أو 15 يوم لما في التنبيهات، أو الشهر كما قال ونحوه كما قال ابن القاسم، أو الشهران كما نقل عن مالك في المبسوط. هذا اختلف فيه، ولذلك الخليل اللي مش عليه قالوا قدمت بكشاري إنها مجايز في عين وماشية، معناها زكاة العين ذهب الفضة أو الماشية تقديمها بكشاري مجايز أنه يمضي
عن ثمار الحبوب.
لا ثمار الحبوب إلا عند قطعها أو خرصها إذا طابت. نعم، لأنها ما عندها حبوب حولها لا لا, لا وقت جنازة.
مذاهب أخرى.
جد. لا. مقابل هذا القول المشهور اللي هو إجازة تقديم الزكاة قبل الحول بقرب، مقابل قول ابن نافع إنه قال لا تجزئ تقديم الزكاة قبل الحول، قال ولو بساعة. ليه؟ لأنه لا يرى قريب شيكه، وهذا رواه ابن وهب أيضا عن مالك، مفهوم؟ وهذا ظاهر كلام مالك أيضا في المدونة، لأنه قال إن الزكاة كالصلاة، إن لا تقدم عن وقتها. وهذا الكلام اللي هو اللي قال ابن نافع ورواه ابن وهب عن مالك، قال ابن يونس فيه هو الأقرب، وقال غير استحسان. أما غير المذاهب الأخرى، الإمام أبو حنيفة والإمام الشافعي أجازوا إخراج الزكاة قبل الحول بسنة وبسنتين.
قبل الحول
طبعا. يقول ابن رشد الحفيد، يقول مبنى خلاف إن هل الزكاة عبادة أو هي حق واجب للمساكين؟ إذا قلنا أنها عبادة معناها المقصود الأساسي منها مقصود العبادة، فلا يجوز تقديمها قبل وقتها ولو بيسير من الصلاة. وإذا قلنا أنها حق للفقراء يكون يجوز تقديمها قبل الحول، لأنه حق لهم وقدم لهم، مفهوم؟
معقولة المعنى.
نعم. وهذا هو اللي شار له سيد عبد الله في مراقب، يقول وما إلى هذا وهذا ينتسب ففيه خلف دون نص قد جري. معناها وما إلى هذا اللي هو التعبد، وهذا اللي هو معقولية المعنى، ينتسب ففيه خلف إن لم يجد فيه نص. معناها ما تمحض للتعبد إلى خلاف أنه لا يجوز تقديمه قبل وقته من الصلاة، مفهوم؟ وما تمحض لمعقولية المعنى، معناها مقصود منه فعله فقط، هذا لا خلاف أنه يجوز قبل وقته من قضاء الدين ودفع النفقات. ما فيه شائبة التعبد وشائبة معقولية المعنى، في الخلاف أي الجانبين يغلب؟ مثلا إذا غلبنا جانب التعبد نقول لا يجوز إخراجه قبل وقته، وإذا قلنا غلبنا جانب المعقولية وهو ما فيه من سد خلة الفقير والمحتاج ونصرة الإسلام وأهله، نقول يجوز إخراجه قبل الحول. ولذلك قال
محمد مولود بتقديم واشهر ما
هو سيكون رجح. نعم. نفس الشيء أكبر قول.
نعم.
هذا الأخر.
نعم أكبر قول ما مش عليه خير دون نص. أما ما ورد النص في جواز تقديمه مثل الوضوء، لا خلاف في جواز تقديمه قبل وقته، قبل دخول وقت الصلاة منه. ولذلك مسألة هذه الزكاة كان معقولة المعنى والله تعبدية، ذكر فيها مسائل متعددة من هذا، مثل جواز إخراج القيمة في الزكاة، إنه إذا من أجاز إخراجها غلب جانب المعقولية فأجاز إخراجها القيمة منها كما عند إمام أبو حنيفة الشافعي، ومن تغلب جانب التعبد لم يجز إخراجها من القيمة. ومثل مثلا الزكاة في مال الصبي والمجنون، من نظر إلى جانب المالية قال هذا من خطاب الوطئ فيجب إخراجه ولو كان الصبي والمجنون غير مخاطبين، ومن نظر إلى جانب التعبد قال لا تجب الزكاة في مال الصبي ولا المجنون لأنهما غير مخاطبين. وهذا هو المشعر عليه أبو حنيفة، لأنه جعلها قال هنا غلب أنها تعبديتها خلافه هناك في باب القيمة، لأنه في باب القيمة أجاز إخراج القيمة كان بناء على أدلة أخرى، وهنا في باب من تجب عليه غلب
جانب
التعبدية، ولذلك قال هي من وظائف الإسلام لأنه جاءت من أركان الإسلام شازون وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، فقال المسكين ليس من عناها الصبي أو المجنون ليس من
للوجوب
للوجوب هذا فضلا عن ما استدلوا به الآخرين من قضية عمر بن الخطاب رضي الله عنه تجري في أموال اليتامى لا تأكل والزكاة، قضية عائشة رضي الله عنها كانت تخرج الزكاة من أموال ابناء أخيها ومن الناس. هذا من المسائل اللي بنت على النظر المعقولية الزكاة وعدمها، مفهوم؟ منها تقديمها قبل الحول وتأخيرها عنه وإخراج القيمة ومنها قضية الدين، الدين هل يسقط الزكاة عن المديني أم لا؟ الحناف قالوا يسقطوا لأنه هو ليس غنيا، فهذا من اعتبار جانب المعقولية فيه، لأنه إنما تجب على الأغنياء وهو ليس بغني. الإمام الشافعي قال لا تسقطه، وهذا كأنه يتخلف بجانب التعبد، هو قال هذا حق عليه ويخرجه ولو كان عليه الدين. المالكية توسطوا فقالوا في الماشية الزروع لا تسقطها لأنها أعيان موجودة ونماءها بذات، والعين تسقط الزكاة فيها لودي. بخصوص جواز تقديم الزكاة قبل الحول، من يستدل به الإمام الشافعي في جوازها الحديث اللي فيه النبي صلى الله عليه وسلم أرخص لعمه العباس في تعجيل صدقته
سنتين.
نعم، هذا الحديث رواه أصحاب السنن ويقولوا إلى النسائي، والدارقطني ذكر فيه اختلاف هل هو موصول أم مرسل، ورجح إرسال ورجح أبو داود أيضا، ولكن تضو بحديث آخر، وأما العباس فهي علي ومثلها مع حديث صحيح تظلمون خالدا أنه قد احتبس أدراعه واعتاده في سبيل الله، وأما العباس فهو صم أبي وهي علي ومثلها معها. هذه محتملة، احتمل أنه استلفها منه كما في الأحاديث الأخرى. ولذلك حتى الإمام الشافعي قال بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذها من العباس، استلفها من العباس، ولا ندري هل صح ذلك أم لا، لم يزم بصحته.
شيخ طيب، العبادة الواحدة كيف يعني ينظر لها أحيانا المتعبد، يعني تعبدي أحيانا
وقلنا أن الشيء قد يكون فيه جانبين، فيه جانب من المعقولية، معناها معقولية معناها أن الشارع راعى، إن معناها معقولية معناها شنو؟ معناها الحكمة المقصودة منه ظاهرة، والتعبدية معناها الحكمة المقصودة منه غير ظاهرة، ما نعرفها، معناها الشيء اللي يرجع إلى مجرد التعبد لله فقط، إقرار بالعبودية فقط، وقد لا تعرف حكمته، هذا التعبدي، معناها يجب عليك الوقوف فيه عند النص، لأن القياس لا يكون إلا فيما عقل معناه.
أقصد أن الشيخ في التطبيقات الآن الزكاة نظر لها في بعض المسائل على أنها معقولة المعنى، ونفسها هي في نفس المذهب سواء الأحناف حتى المالكية في نفس المذهب يقولون لها أنها معقولة المعنى، معناها هي نفس العبادة.
زين، هو شوف هذا التقعيد عملوه أصحاب المذاهب بعد المذاهب أصلا، وهم أصحاب المذهب أصلا ينظر كل مسألة بحسب دليلها الخاص، مفهوم؟ بحسب دليلها الخاص، فقد يقوى عنده دليلها الخاص في 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 في
في
جانب التعبد من هذا التوجيه، وينظر إلى الآخر، لأنه مثلا مسألة زكاة مال الصبي أخر الإمام مالك ليس السبب يقولها بها، ما قعد هذه القاعدة إنه شاف عمر بن الخطاب قال تجري في أموال اليتامى لا تأخذ الزكاة، وعائشة رضي الله عنها كذلك، مفهوم؟ والإمام حنيفة أيضا عنده أسانيد من ناحية النصية كذلك، فكل منهم رعى في ذا الجانب، لكن التقعيد كان نوع من إعطاء فلسفة المسألة الحكم، ولذلك احنا قلنا لك ان المساله قد يغلب جانب من القاعده في بعض الفروع نظرا
للقرائن
لادله اخرى في خصوص هذه المساله، مفهوم؟ لان هي الشيء الى اللي اكتنفوه او تجاذبوه اصلين على أي ما بأي ما يحب. أحيانا يغلب هذا الجانب لاعتبارات معينة، وأحيانا يغلب هذا الجانب لاعتبارات أخرى. نعم. طيب.
ونية الصلاة والتطهير.
ونية الصلاة والتطهير. كذلك المان بني على هذا الخلاف جواز تقديم نية الصلاة قبل الدخول فيها، أو تقديم نية الطهارة قبل الشروع فيها.
بكم في
المقدمة؟ المبدأ اللي هو جواز يسير في قولين، هل يجوز تقدم النية عن الدخول في الصلاة بيسير أم لا؟ خلينا نقول وبطلت بسبقها إن كثر إلا فقير، معناها وبطلت الصلاة بسبقها اللي هي النية إن كثر ذلك السبق، وإلا معناها إن كان قبلها بقليل فخلاف هل تصح أم لا؟ من على أنها قريبة من الشيء، هل هو كالشيء نفسه أم لا؟ إذن هم يقولوا قولين مشهورين، مفهوم؟ والمشهور في الصلاة عدم الإزاء هو مذهب عبد الوهاب وابن جلاب وابن أبي زيد
في تقدمها.
نعم. ولكن اختيار ابن رشد وابن عبد البر الإزاء وجعل ابن عاتم هو المذهب، وهو هو نوع من الاستحضار، لأنه طبعا هل يعتبر مستحضرا للنية أم لا؟ إذن هذا ينبني قال على الخلاف هل قريب الشركة هو أم لا، مفهوم؟ هذا في الصلاة. التطهير اللي هو مثلا لون أول وضوء وذهب ليتوضأ أو راح ليغتسل وكان وقت الوضوء والغسل غافل ساهي ما هو متذكر شيء، هل يجزي ذلك أم لا؟ هذا في الخلاف. نعم وفي تقدم، نعم نعم وفي تقدم هذا بيسير الخلاف.
باتت الثنية
من المبيع بالثمن والعودة.
طيب
خيار من بعد الزمن.
يقولوا الشراح باختصر تقدمها بيسير في الوضوء، هذا إذا كان إذا سئل ماذا يفعل لا يكون مستحضرين لشيء، أما إذا كان لو سئل ماذا يفعل لا قال أتوضأ فهذا تعتبر نية. يقولوا النية الحكمية، النية الحكمية معناها من طوى عليه القلب، معناها لأن النية القصد أصلا ولو كان غير مستحضرين لها، هذه تنفع في مسألة أنه ما يقع الواحد الوسواس النوائم الأمين.
أنا مريد طيب عن ذهنه بحيث لا يستطيع أن يجيب على ما سؤال.
أيوة هذا هو يكون محل الخلاف. طيب لكن المقصود عندهم بالقاعدة اللي هو أن قريب الشيء كهلك هو أم لا، إلى نواء قبل الوضوء من السية وتوضع بعد القرب هل يجزئه ذلك.
نعم. نية التطهير كنية الصلاة أيضا نفسها.
نعم كلهم في الخلاف. نعم.
مشهورة أنها لا تجزئ تقدم بيسر.
لا فيها قولين قويين. نعم. حتى الصلاة فيها قولين مشهورين كلهم مختلف ترجيح، لأن حتى هذاك الإجزاء اختار ابن رشد وابن عبد البر.
بالنسبة للصلاة قبل الشروع فيها أو قبل الدخول وقتها؟
قبل الدخول فيها.
قبل الدخول فيها. قبل واحد مثلا نوى صلاة الظهر بعد الأذان وصلى قبيل صلاة العصر.
لا هذا قياسي، هذا كثير.
لا
لم يفتقر طهروني الانتواء إلى داء أبي حنيفة القراء، وهذا طبعا هم كانهم بعدين قالوا ما يقرب مذهب الإمام أبي حنيفة، لأنهم قالوا اعتبار النية الحكمية، وهذه قد تكون هي مراده هو أنه لا يذهب إليها إلا أنا أم هو مثلا الوسائل هل تلزم فيها النية كالمقاصد أم لا. هو الإمام أبو حنيفة يشعر أن الطهارة أنها وسيلة ولا يلتم فيها النية، وجعل من جانب المعقولية فيها أكثر عنده من جانب التعبد.
ولكن أبو حنيفة يعني مقتضى مثلا إسقاط النية لو واحد من سقط البركة معه غير قصد كان يطلع
خلاص
يطلع
خلاص
بعد تراويح ولا
ذلك ما هو واجب عنده.
ها؟ ذلك ما هو واجب عنده. لا هو واجب عند الشافعية الحنابلة.
ذلك ما هو واجب عنده.
النية هو اللي يختصوا به عم.
شيخ طيب لو كان في هذه الحال أن الماء لا زال يجري مثلا في البحر وكذا ونوى في أثناء
خلاص كيف؟ كيف؟ نوى كيف؟ طيب إقامة الثنية المبيعة بالثمن والعودة الخيارة من بعد الزمن.
إقامته. إقامته.
إفاتته.
هذا إفاتته.
إفاتته الثنية.
إيه لا إفاتته.
إفاتته الثنية المبيعة بالثمن.
إفاتته الثنية المبيعة بالثمن. والعودة الخيارة من بعد الزمن. الثنية. البيع بالثنية اللي هو يقول له أبيعك على شرط أنه إذا بعته لغيري فأنا أحق بالثمن.
ثنية يعني استهناء.
نعم. إذا أبيعك هذا على شرط أنك إن بعته لغيري فأنا أحق منك منه بالثمن. مفهوم؟ هذا إن كان شرطا في العقد فاسد. إن كان
أبيعك
هذا الشيء على شرط أنك إن بعته لغيري فأنا أحق منه بالثمن، بالثمن اللي بعته به ذاك الشخص. أنا هذا الشيء بايع له، لكن إذا بعته لشخص آخر أنا أحق به من ذلك الشخص بالثمن، ندفع له الثمن.
بالثمن اللي بعته له أنت به.
أيوه.
ندفع لك الثمن ونأخذ.
نعم نعم. هذه لا تجوز، مفهوم وفاسدة. لكن فيها صورة أخرى تكون جائزة، وهي إذا كان بعد مضي البيع أنا بعتك هذا الشيء ما قلت لك شيء، بعت لك هذه السيارة وما قلت لك فيها شيء، بعد ما بعتك السيارة وحصل بين تمام البيع جيتك أنا من نفسي قلت لك هذه السيارة، ترى هذه السيارة أنا أنت إلى حبيتها تكون لك، لا نجد فيها السعر، لا نجد فيها، لا حبيتها أنت نعطيها لك، وقال له نعم، قال له خلاص التزم لك بها. هاي جائزة وعندها صورتين. صورة أنه لا يقيد له الأجل.
صورة جائزة. هي قال المشتري ورسول.
الصورة الجائزة أنها تكون بعد انعقاد البيع. تطوع بعد انعقاد البيع.
بعد انعقاد البيع إيش حصل؟
جاءه وقال له أنا هذه السيارة اللي بعت لي أنا.
هاي المشتري.
يقول هالمشتري للبائع أنا هذه السيارة اللي بعت لي أنا بعدين لها نبيعها. يا غير. لا نشوفها في الأسواق ولا توصل عليا به اللي نعطي لحبيتها به أنت كلها. قالوا نعم صح خلاص. هذا قد يؤجل يعين له أجل معين، تقول له يقول له من هنا إلى شهر تكون أنت أحق بها الثمن اللي توصل. فهذا خلال هذا الشهر ما يجوز لك أنت تبيعها لشخص آخر، ولو بعتها له هو الحق في أخذ هذه. مفهوم؟ احيانا لا يقيد، يقول له هذه الى بعتها الشخص انت احق بها بذاك الثمن اللي يصل به ذاك الشخص. هذه الى طال الامر لا يقيد المشتري في انه ما يبيعها الا لك انت، ممكن يبيعها لشخص اخر، لكن اذا كان بالقرب ممكن انت تجي وتعطي الثمن، واذا كان بعيد ما عندك الحق.
ما عندك حق
قرب المكان ولا الشيء.
هذه في الصورة الجائزة اللي هي اللي بعد العقد
بعتها فلك الأسبقية فيها.
نعم. الصورة الجائزة اللي هي أنه يكون تطوع بعد العقد إذا كانت مقيدة بأجل، مثلا قلت له هاي السلعة اللي اشتريت من عندك إلى جيتني بالثمن الشهر مثلا ما مردود عليك البيع، مفهوم؟ هذه إذا كانت تطوع قلنا أنها جائزة ولازمة. إذا جيت في الشهر خلاص ما في مشكلة، إذا جيت بعد الشهر بيوم والله يومين
هل يعطى حكم؟
هل يعطى حكم أم لا يعطى؟
أقارب الشيخ
إذا كان قريبا هل يعطى حكم أم لا يعطى حكم؟
بالثمن الذي تم به العقد الأول.
نعم نعم.
الثمن لا يتقف عليه.
الثمن مغير للأول.
الثاني الأول انتهى، هو باع شخص ثاني والله أراد يبيع شخص ثاني زمن جديد، ثمن هذا تأخذه أنت به
لمدة شهر.
نعم.
إذا تأخرت أنت عن تأخر هذا عن الشهر من اليوم والله من يوم.
أيوة.
هل تكون لك في الحق؟
هو الثنية هذه شار لها صاحب التحفة قال والشرح للسنيا رجوع ملك من بعائله عند إحضار الثمن. والشرح للسنيا رجوع ملك من بعائله عند إحضار الثمن، أنه اشتراطك أنه يرجع لك الشيء اللي بعت إلى أحضرته للثمن، مفهوم؟ وهذا قلنا أنها في العقد باطلة، وبعد العقد تطوعا جائز. والشرح للثنيا رجوع ملك من بعائله عند إحضار الثمن، مفهوم؟ لأنه يقولوا في حديث أنه عن بيع الثنيا، مفهوم؟ لأنه يقولوا هي قد تكون ثمن إذا كان إلى 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 أمضاه، وإلى ما أمضاه يكون سلف، مفهوم؟ إلى اللي تطوع بها بعد العقد يعود جائزة، واللي يقول صاحب التحفون مدي وجائزة إن وقع بعد العقد. هو جاب الصورتين اللي هو صاحب التحفون، قالوا والشرح للثنيا، والشرح للثنيا رجوع ملك من باع من باع إليه عند إحضار الثمن. وقال في جوازه وجاز إن وقع بعد العقد طوعا بحد وبغير حد، وجاز إن وقع بعد العقد طوعا بحد وبغير حد، بحد إلى أجل معين وبغير حد مطلقا.
وبحد هاي هو اللي قلنا إلى جبع بعد الأجل، هذا هو اللي
هو إلى عاد بقربه، هل يحق له اختصاص بالبيع أم لا يحق له الاختصاص بالمنع؟
لا بعد شرط شهر الثانية بيع وشرطي.
نعم بيع وشرطي متودع، لكن لا ذكروها شراح فيها فقط ما نص عليها.
طيب بدون حد يا شيخ
هل يجوز؟ هو قال وشرح للثنيا رجوع ملك من باع إليه عند إحضار الثمن، وجاز إن وقع بعد العقد طوعا بحد وبغير حد.
صح للثنيا؟
نعم.
وش صح للثنيا؟
رجوع ملك من
باع إليه عند إحضار الثمن، وجاز إن وقع بعد العقد طوعا بحد وبغير حد.
نعم.
باع إليه
عند إحضار الثمن.
جيت بالثمن.
عند إحضار الثمن.
وجاز إن وقع بعد العقد طوعا بحد وبغير حد. هو اللي قلنا أنه إذا كان لأجل معين اللي هو لحد إن ما جايز المشتري تفويته بالبيع ولا غيره شخص ثاني.
وجاز إن وقع بعد العقد
طبعا بحد وبغير حد، ولا اللي باعه هو الحد ثاني وجه هو في نفس الأجل اللي في سخو، وكذلك إن كان بقربه على المشروع. نعم والعودة الخيارة من بعد الزمن كذلك. العهدة كيف قلنا عهدة الثلاث والله عهدة السنة، إذا حدث العيب بعد انقضاء زمنها بالقرب هل نقوله له الحق في نقض البيع بناء عهدة الثلاث اللي يقوله خلال هذه الأيام كل عيب حدث في هذا المبيع له يرد به، عهدة السنة لما رد بالشذام والبرص والشذام. لكن الشيرة القاعدة هم إذا وقع هذا في داخل الأجل واضح أنه لا يرد به، لكن إذا وقع بعد الأجل بالقرب هل يرد أم لا؟ ينبني على هذا القاعدة، يجعلنا الشيء قريب ويكون يرد إذا وقع بالقرب، وإذا وقع بالبعد ما يمكن يرد، ولا قلنا القريب الشيء ليس قوة ما يرد بعد بعد انتهاء الأجل.
ترجع لحد القولين
نتعدي مكترين مسيرة.
نعم كذلك
هذا لا أي مرجع حل
إلا أن قريب الشيء كهو. كذلك الخيار بعد انقضاء الزمن اليسير. قال أنا عاطل بيع لك بالخيار، وفي كما هو معلوم خيار الشرط، في خيار الشرط وفي خيار العيب. خيار الشرط يقول له عاطيك هذا الشيء تختار لمدة 3 أيام، في خلال الأيام الثلاثة أنت لك الحق ترد الشيء أو ما ترد. نعم البيع الحين لم يمضي. ما زال البيع مفتوح. إذا رديت خلال الأجل ما في خلاف، وإذا اللي انقضى الأجل وطال الأمر ما في خلاف، لكن لو مضى الأجل بكرة الليلة أنت وصار في الليل. أنا كنا متمعدين هالأيام خلاص مضى الأيام ثلاثة في الليل جيتك خلاص، قال لا خلاص انتهى الموضوع هالأيام انتهى
ما قرب الشيء.
أيوة أو بكرة، هل نقوله ما قرب الشيء يعطى حكمه؟ وذاك هو المشهور مذهب المدونون المشعلي خليل قال برد فيك الغد، أو هو لا إلى انقضى الأجل ما عنده الحق، وهذا هو قول الشيء. قال لا خلاص الشباب قال إذا انقضى الأجل خلاص انتهى الموضوع، مفهوم؟ هذا على اعتبار قرب الشيء يعطى حكمه من
ما عنده القيام. ينفضل الجماعة عند القيام.
نعم. شف قال لا رد له. والمشهور اللي هو مثل المدونة أنه له الرد. ورد فيك الغد.
واليسير كم؟
يسير بالعرف في الحق. يسير بالعرف. وهنا قالوا جعلوا الغد أنه من يسير.
طيب عهدة السنة يا شيخ تختلف عن عهدة الثلاث أيام.
صح.
ممكن السنة ممكن ثلاث أيام يعني تكون يسيرة.
صح. صح. نعم. نعم.
لا تستني المبيع بالثمن.
ما
تعد مختير. والعهدة الخيار.
عهدة شهر جار ولا كذا.
وفي العهدة. وإفاتة السنة المبيع بالثمن وإفاتة العهدة أيضا بعد نضيها. وكذلك. الخيار من بعد الزمن إعطاء الخيار. إعطاء الخيار من بعد الزمن. من بعد الزمن راجع على الخيار ويعطاه الخياري من بعد وفاة الزمن هي مفعولة خيار من بعد الزمن معناها يعطاه الخيار بعد وفاة الزمن
يعطيه الخيار.
نعم
تعود مفعول مفعول به
ايه
يعطاه طاو خيار متعد مكتري يسيرا
لمسافة لي أن يسيرا يقول ثمن
تعد المكتري ليسيرا
من بعد من المسافة لي أن يسيرا يقول ما ينبني على هذا الخلاف أيضا لو تعد المكتري ليسيرا من المسافة اليسيرة هم وحوليك تعدى تعديه اليسيرة من المسافة لأن يسيرة تعديه لأن يسيرة تعديه في السير مثلا
تجاوزه
في السير اللي ما اتفقوا عليه هو اقترى من عنده هذه على أنه لا يصل بها للمكان الفلاني وتجاوزه هذا المكان إذا كان تجاوز المكان بكثير هذا لو تلفت يضمنها مفهوم؟
تجاوز قليل
نعم. إلى اللي تلفت يضمنها
مكتري للدابة
نعم إلى اللي تلفت بسماوي يضمنها إلى تجاوز
بكثير
من المسافة ويخير ربها بإلزام كراء الزائد مع كراء الأصل أو ضمان قيمته مفهوم هذا واضح لو تعدى بيسير
يخير
ربها بين إعطاء كراء الزائد مع كراء الأصل أو قيمته
قيمتاش
قيمة الدابة
التالية
هو مش من عنده بهذه الدابة
ما ينبغي المعدول له هنا
لا يجمع بين العوضين لا يجمع بين
هو أنه قومته لي صارت مشكلة زيادة من
هو قال له أعطيتها لك توصل بها هذا الشيء إلى المكان الفلاني أجرها لك به ووصل المكان هذا زاد عليه مسافة يومين أو ثلاثة تلفت هذه الدابة بغير سبب منه لأنه لو كان بسبب منه تكون ضامن على كل حال لكن بغير سبب منه نقول يضمنها مفهوم لكن قد يكون كراءها أكثر ويكون فضل ربها الكراءها الأول والثاني يقولوا نعطوه لك لحبيته هذا واضح إذا كان زيادة كثيرة لكن لو كانت زيادة يسيرة
محل خلاف.
هل نعتبروها داخلة في الأصل لأنها من مقتضيات العقد عرفا، أو نقول لا وزيادة ولو يسيرة تكون يكون فيها الضمان، مفهوم؟ والمشهور أنه إذا كانت قريبة أنه لا ضمان فيه، مفهوم؟ لأن مازال منازل الناس هي المسافة المشترطة، لأنه حكما تنعقد عليها تنعقد عليها الضمائر، مفهوم؟ والقول الآخر يقول يضمن ولو زاد خطوة خطوة، كان نوع من
تعزيز،
نوع من الحرفية، نوع من الحرفية في مراعاة العقل. وذلك خليل يقول الضمان وضمانه ضمينه إلى أكرار غير أميني اللي هو المكترين، أو عطبة اللي هي الدابة بزيادة مسافة زيادة مثلا كبيرة، أو حمل تعطب به عادة هذا يضمن، وإلا في الكراء معناه وإلا فله الكراء فقط، إن كان عطبت بزيادة بحمل تعطب به عادة والله بزيادة مسافة قليلة، كان لم تعطب فله الكراء. مضمون يقول وإن تواجره ثمانا وتسير به ليعمل فسيره اعتبر في المدة، وأنت بالخيار إن عاد المدى معناها أنت تجاوز الحد فبعيدة معناها هلكت بعيدة، هون معناها هلكت كما بعيدة في العدل أو أجر العداء، في العدل معناها القيمة أو أجر العداء أو أجر ما تعديت به،
يعني في الزمن يسير له
وإن تواجره زمانا وتسير به ليعمل فسيره اعتبر
تكرر على كل حال،
وانت بالخيار إن عاد المدى فبعيدة في العدل أو أجر المدى أو أجر العداء، أما إذا تلفت من بعد ما عادت من الزيد كما إذا تلفت من بعد ما عادت من الزيد على ما يعتمد. نعم نعم
عادت من الزيد من هراش عمنا مسافة الزيد
لن يسير. ومن على صيد بقرب الحرم أرسل ما قتل
قبل الحرم،
قبل الحرم،
قبل الحرم يعني والله قبل الحرم، قبل الحرم،
حرم الإحرام.
ومن على صيد بقرب
الحرم أرسل ما قتل قبل الحرم، أعتقد أنه قبل وقوع الحرم. الأمر المحرم ليكون ما يكون فيه إطاء ما يكون يكون معنى واحد، بقرب الحرم أرسل ما قتل قبل،
غير ما تمتون التفعيل أتمتت صالحة
قبل الحرم.
ومن على صيد بقرب الحرم أرسل ما قتل
قبل
الحرم،
وقوع الحرم الحرم لا يتعلق على التفعيل ما تات مناسبة للي
اعتبار آخر الراوي فقط قبل الحرمي، قبل الحرمي هو ما مقصود، ما مقصود به قبل الإحرام معناها قبل
التحريم،
التحريم يقول أعتقد أنه مقصود
حرمي
قبل الحرم،
حرمي حرمي بعد تعد حرمي بعد تعد تعيد تعد
أيوة خلاص قبل الحرم،
الحرمي على ماذا صحيح
الحرمي لأن هاي تعد ما هي بقى تفعل الأولى
هه
ما هي بقى تفعل
قبل الحرمي
حرمي قبل التحريم،
قبل التحريم معناها معناها إنه إذا أرسل الصيد بقرب الحرم على صيد مثلا أرسل الجارحة على صيد فقتله قبل أن يدخل الحرم، هو كأنه يحاول أنه يصيد هذا الشيء قبل يدخل الحرم، خلاص لا دخل الحرم ما عنده فيه شيء، مفهوم؟ فشافه قريب من الحرم أرسل عليه الصيد وصاده قبل أن يدخل الحرم، هل نعتبر القريب من الشيء كو ونقول له هذا الصيد ما هو جائز لك لأنه قريب من الحرم وأنت انتهكت الحرمة والراعي حول الحماية وشكوى أن يقع وكأنك دخلت منطقة التحريم، أو نقول لا هو ما دخل الحرم المنطقة منطقة هو الحين هو حلال هو من رأسه هو مو محرم،
والذي أرسل إليه
المرسل غير محرم لكن هذه منطقة الحرم معناها المنطقة اللي يحرم فيها الصيد وشاف صيد قريب من الحرم وأرسل عليه جارح عنده كلبه أو صقره أو كذا وصادها قرب الحرم قبل تدخل الحرم. يعني نقوله خلاص صاد قبل الحرم ما في شيء ما عندك مشكلة أو قلوا قريب الشيء
والراجع إذا أطلق عليه رصاصة مثلا قبل المكان وطاح داخل الحرم
لا يدخل في هذا. لكن هذا عنده أيضا هو المبدأ أنه هل يجوز الاصطياد قرب الحرم أم لا. الشبه قال قرب الحرم ليس له حكم الحرم، وهذا مروي عن مالك أيضا وابن القاسم، وقالوا الاصطياد فيه مباح اللي سلم من القتل في الحرم. واللي في الواضحة أنه ما قتل من الصيد قريبا من الحرم يسكن بسكون الحرم ويتحرك بحركته معلف الجزاء. مفهوم؟ والمشهور يقول خليل في التوضيح أنه لا جزاء فيما صيد قرب الحرم. مفهوم؟ لكن هل ابتداء ممنوع أو مكروه؟ قال هاي اختلفوا فيه حسب تفسيرهم للحديث الراعي حول الحماية وشكوى أن يقع فيه، هل هو إنه فيه على الكراهة أو على التحريم. والظاهر إنه على الكراهة. أما لو أرسلت على الصيد قرب الحرم وأدخله الجارح الحرم فقتله، هذا لا خلاف إنه عليك الجزاء. أنت أرسلت عليه الصيد
قرب الحرم،
قرب الحرم وأدخله والكلب أو الصقر اللي أرسلت أدخل الصيدة إلى منطقة الحرم، هذا لا خلاف أنك عليك الجزاء. مفهوم؟
هو بعد لو أرسله ببعد الحرم لا خلاف إذا قتله داخل الحرم.
إيه لكن هذا تسبب فيه، لأنه هذا تسبب والآخر ما آخر ما تسبب.
غير عزيز الخلاف بعد ما هو موجود أنه عليك الجزاء ما دام هو الموصي إذا أرسله ببعد الحرم لكن لم يزل يطارده حتى أدخل الحرم وقتله
لا يعود عليه الجزاء؟
هو يقول لا قرب الحرم لأنه هو متسبب كان ما قرب الحرم هو ما إيش تسبب
ما هو خالبة وبعد ما هو خالص
حرجتين
لا تعني خلاف خيمته خيمة الشخص لو أنه وقعت فيها وقعت فيها دابة وماتت هيجعلها خلاف
لكن هذا بعد ما أدري هو هذا ما هي الصورة قاعد يأكلنهم. لكن إذا كان هم يذكرون لا قرب الحرم إذا كان ما قرب الحرم لأنه هذا اللي قرب الحرم متسبب والآخر ما متسبب. طيب كذلك إذا أدخلوا الحرم ثم أخرجه منه فقتله خارج الحرم هذا عليه فيه جزاء. هو أدخل المصيدة إلى الحرم اللي هو الجارح اللي عندك ثم أخرجه عن الحرم وقتله هذا عليه فيه جزاء. مفهوم؟ هذا هو الرجع إلى اللي قتله بقرب الحرم قبل أن يدخله الحرم
هو محل
قال مالك بن القاسم لا جزاء عليه. وقال أبو إسحاق تونسي على ذلك يجوز أكله. مفهوم؟ وقال ابن عبد الحكم أنه عليه الجزاء لأنه جعل قريب الشيء كهو. خليل يقول أو أرسل بقربه فقتل خارجه على ماذا يحمل؟ أو أرسل جعل من اللي عليه فيه الجزاء أو أرسل بقربه اللي هو الحرم فقتل خارجه فقتل خارج الحرم إنه عليه فيه الجزاء. لكن يقول ينبغي حمله على أن الجارح
خرج
أدخله إلى الحرم ثم قتله خارجه ليكون ماشيا على المشهور وليس ماشيا على القول الضعيف. قول الضعيف اللي هو قول ابن عبد الحكم اللي قال على أنه لو صاده قرب الحرم عليه الجزاء ولو ما دخل الحرم
مش هتقول قاعدة
نعم وهو اللي ينبني عليه القاعدة. والقول الآخر اللي هو المشهور قول مالك بن القاسم أنه إذا قتله قبل الحرم أنه لا شيء عليه. مفهوم؟ لكن الصورة هذه يكون أدخله إلى الحرم ثم أخرجه وهذه هي راجح فيها أنه عليه الجزاء. طيب
تأخير رأس المالك اليومين أو الثلاثة للتعيين.
طيب تأخير رأس المالك اليومين أو الثلاثة وللتعيين.
هذا السلام.
تأخير رأس المالك اليومين أو الثلاثة وللتعيين. كذلك.
نخلوه.
هو رأس المال السلم يجب تقديمه ولا يجوز تأخيره لا يكون من الكالي بالكالي. لكن يقولوا قالوا جائز تأخيره قلنا رأس المال السلم يجب تقديمه لا يكون كالي بكالي لا يكون دينا بدين. لكن قالوا التأخير يسير جائز ولو بشرط قدر التيام. هذا بناء على قريب الشيك تأخير رأس مالك اليومية أو الثلاثة مفهوم. وهذا هو الشرط اللي قلته. وشرط السلم قبض رأس المال كله أو تأخيره ثلاثة ولو بشرط. معناها تأخير رأس المال اللي هو الدافع أنت دائم والمسلم فيه إذا لا يتدفع أنت. أنا اللي هنعطيك 10,000 على أنك بعد شهرين لا تعطيني مبلغ كذا من 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 الثياب. هذا هو السلم. فيجب أن يكون هنا الفلوس اللي ندفع لك حالا ما نقول أخرها وبعدين تدفع. لكن لو أخرت لمدة 3 أيام يعود هذا جائز مفهوم لأنه هذا قريب الشيء كهو. وهذا هو المشهور وهو مذهب المدونة. والقول الثاني أن لا يجوز تأخير رأس المال مطلقا وهو مذهب ابن سحنون محمد بن سحنون وهو اللي اختاره ابن الكاتب وعبد الحق وصاحب الكافي اللي هو ابن عبد البر لأنه ظاهر النهي عن الكالي بالكالي. قالوا لا هنا ما قبل القريب الشيكه. قالوا لا يجوز تأخير رأس المال مطلقا. تأخير رأس المال كاليومين والثلاثة ينبني على هذه القاعدة اللي هو قريب الشيكة المشهور اللي هو قول مالك المدونة إنه جائز. والقول الآخر إنه لا يجوز ولا أعتبره قريب الشيكة. وللتعيين كذلك المعين الذي يتأخر قبضه هذا ما هو جائز عنده لأنه في نوع معين ليتأخر قبضه.
أي معين؟ يعني شيء معين؟
نعم. لأنه إذا كان ما هو له.
السلم كم؟
لا. الأول في السلم والثاني في البيع. الشيء لا يتبيع ولكن قلت إنه معين ما هو في الذمة ما هو مضمون. أقول معين. أنا هذيك تلك الدابة. تلك الدابة أنا بايعها له. مفهوم؟ لكن ما تقبضها الحين. قد تتلف. ويكون مشكلة ما نعرفه هي ضمانها من أو تكون ضمانها أنت شرط لي أنا ضمانها يكون هذا أنت لا تزيدني في الثمن على النية يبقى الضمان عندي مفهوم. ويكون في غرر أو نتركوها أنها ضمانها لي أنا وأنا ما قبضتها فهذا يكون فيه نوع من الغرر. ولذلك يقولوا إذا كان الضمان منك أنت البايع فكأني أنا المشتري لا ينزيدك في الثمن إياك يظل الضمان منك. وهذا يقول لا يجوز. لكن إذا تأخر قبضه كثيرا أما إذا تأخر قليلا فيجوز. وهذا من بني على ما قرب من الشيء يعطى حكمه مفهوم. ولكن اختلفوا في هذا التأجيل القليل القبض المعين اللي قلنا له جائز هل إنما يجوز تأخيره قبض المعين مدة يسيرة إن كانت فيه منفعة لك أنت المشتري معناها اشتراط تأخيره لمنفعة لك.
دابة الحلب.
نعم.
منفعة المشتري.
أو هو يجوز ولو لم تكن فيه منفعة. مفهوم؟ واحد إنه لا يجوز إلا إذا كانت فيه منفعة لكن أنت كيف قاصد خدمة عبد أو ركوب داب أو شما أشبه ذلك مفهوم. وهو جائز
من فعل البائع.
من فعل البائع كان هو الذي يستثني العمل، ولذلك أجاز خليل استثناء الركوب مدة يسيرة يومين أو ثلاثة، مفهوم؟ أو استثناء كنت المنفعة قبل أن يتم البيع. هو ينبغي استثناء المنفعة كنت لأنك أنت هو لا أنت لا يتأخر قبض المشتري، ما أنت إذا كان فيه منفعة كنت اللي هو البائع
المشتري.
منفعة البائع ينبغي.
وإذا كان في منفعة البائع ليش مستأخر؟
كيف حديث جابر مثلا لي؟
إيه هذا من الاشتراط، وهذا فيه المنفعة، ولكن وجيزهم لأنه أيضا كانت المدة يسيرة
حتى لا تنتفع أيضا تهمة زيادة الثمن من المستلم.
نعم،
لأن المستلم ما هو مستلم.
إيه هذا من النوع يجوز اللي هو القليل، مفهوم؟ لأنه ما الغرر فيه ما هو كثير. وأما إذا كان كثير يتأخر قبضه كثيرا لا يجوز، يتأخر قبض المشتري له كثيرا لا يجوز. هذا في الأشياء اللي يصعب لها التغير. أما العقار جائز فيه استثناء مدة أكثر، فيجوز لك أنك تبيع دار وتستثني سكناها مدة لا تتغير فيها الدار غالبا، بعضهم حدها بسنة وبعضها حدها بأكثر
حسب العرف.
نعم، وقال ابن رشد استثناءها أعواما وخفيف، وجعل ابن القاسم في الأرض جائز استثناءها بعشرة أعوام، ولذلك خليل يقوله بيع داري تقبض بعد عام. معناها هذا تقييد هو النص أولا إن المعين يتأخر قبضه ولا يجوز، مفهوم؟ غير المضمون، معناها ما هو في الذمة شيء معين، لكن قالوا هذا المعين خوف كالئ بكالئ، خوف يكون دين بدين، وخوف انك انه اذا كان ما هو في ملكك يكون في الغرض قد الشخص ما يبيع لك، واذا كان في ملكك قد يكون انت ايضا انت المشتري لا يزيد في الثمن عسى هو يضمن له، مفهوم؟ هذا استثناءه منه كما قال الشيخ قضية استثناء النبي صلى الله عليه وسلم الجابر ركوب الجمل حتى المدينة. فإذا كان مدة يسيرة هذا يجوز لأنه ما في غرض، ولذلك اختلف عندهم الأشياء. الأرض مثلا الدار مثلا أجازوها سنة وقيل أكثر سنتين وثلاثة حسب قوته، واستثناءك انت اللي هو البائع لها هي معينه قلت بعتك هذه الدار غير انا مستثني سكنها سنه جايزه، او الارض جايز لك تبيعها للارض تقول مستثنيها ان هذه الارض نبقى نزرعها 10 سنوات لان الارض مؤمنه التغير غالبا، مفهوم؟ هذا استثناؤهم بيع المعين ليتاخر قبضه، مفهوم؟ لكن هذا مو المهم عند اصحاب القاعده، المهم عند اصحاب القاعده تقرير القاعده ويجيبوا امثله فقط. مهم عندهم انه على 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 المنع من بيع معين يتاخر قبضه في الاشياء اللي تتغير، انه هل يجوز تاخيرها مده يسيره؟ فانه على القول بجوازها مده يسيره انه مراعاه قريب الشيء كهو.
عاد بعد الكراء المكري بعد انقضاء وجيبة فاستدريك،
كذلك من المسائل تبني على هذا، أو ادعى دفع الكراء المكري بعد انقضاء وجيبة فاستدريك. الوجيبة اللي هي اللي لازم، لأنه هو الكراء فيه وجيبة اللي هو المقطوعة كاري لك السنة هذه السنة بعينها، أو كاري لك هذا الشهر بعينه شهر رجب، هذا قالها وجيبة أنها وجبت. وفي كراء المشاهرة أو المسامحة أو المياومة كاره لك كل شهر بكذا أو كل سنة بكذا، لأن الوجيبة لازمة للرهن، والمشاهرة جائز نفسها كل من وجد نفسها. لو ادعى المكتري بعد انقضاء الوجيبة، هو الأصل أنه المكري ومتمسك بالأصل اللي هو أنك متى ما دفعته، مفهوم؟ لأنه تمسك بالأصل اللي هو عدم الدفع، مفهوم؟ أنت مدعي للدفع، الأصل أنك عليك إقامة البينة إلى أن كره هو الدفع. لكن لو ادعيت أنت بعد انقضاء المدة باليسير أنك دفعت الكراء. إذا كان ادعيت أنك دفعت الكراء بعد مدة طويلة من انقضاء مدة الإيجار، هذا تصدق بيمينك سواء بقيت في الدار أو خرجت منها، لأن العادة أن ما أخر أخذ الإيجار مدة طويلة، وهذا خلاف الأصل اللي هو أن البين على المدعي، لكنك أنت هم تقوى جانبك بأنه صدقك المعهود اللي هو العرف أن الشخص ما أخر أخذ كراءه مدة طويلة، فصرت أنت في منزلة المدعى عليه وتصدق باليمين. مفهوم؟ إذا كان عن قرب من انتهاء الإجارة يكون ربه هو المصدق بيمينه إلى اللي حلف أو رد عليك أنت اليمين تحلف. ليه؟ لأنه متمسك بالأصل والزمن قريب. هذا باعتبار القرب، هذا اعتبار القرب، فيصدق هو اللي هو المكري بيمينه إن كان بالقرب. وذلك ابن حبيب يقول إنه إذا كان مشاهرة على كل شهر أو مسانهة على كل سنة يصدق المكتري فيما مضى من السنوات أو من الأشهر إلا في الشهر الأخير أو السنة الأخيرة إذا كان بالقرب. مهم إنه الأصل إن المكري مصدق بعدم قبض الثمن إذا كان بالقرب، لكنك أنت دعيت دفع الثمن وبعد الأمر كنت مصدق لأنه العرف معك. لكن هنا شفنا مثلا محله اللي هو مراعاة القرب، أنك أنت المكري إذا قلت أن المكتري لم يدفع إليك الكراء وكان هذا بقرب انقضاء مدة الكراء، فتكون أنت المكري مصدق في أنك لم تأخذ وتصدق بيمينك إذا لناكرك هو وقال لك أنا دفعت له. مفهوم؟ ولا عنده بين، هو قال أنا أنت مختلفته تقلت له أنا دفعت لك الكرة، هو قال لا ما تدفعت الكرة. مفهوم؟ إذا كان هذا بقرب انتهاء الإيجار يكون هو مصدق لأنه معاه الأصل،
صدق المكري،
صدق المكري لأنه معاه الأصل فيحلف اليمين أو يرد عليك أنت صدق. إذا كان بعد بعد تصدق أنت لأنه صدقك المعهود اللي هو العرف.
لا رد عليه وحلفته تقر عليه أنت اللي هو.
إيه طبعا. لأنه القاعدة إنه مو وجبت له اليمين، إذا رد على الآخر يصدق. أيوه. أملوه الشريك في الزرع الدعاء دفعا له من بعد ما قد رفع. وكذلك الشريك في الزرع، احنا اثنين مشتركين في الزرع. وادعيت أنا اني دفعت لك نصيبك، مشيت انا وقطعت الحريه، مشيت رحت انا وحصدت الزهر وقلت اني بعد الحصاد قلت دفعت لك حصتك، قلت له ما دفعتك وما ما, ما في شهود يعرف كان دفعنا الله. هذا اذا كان المده قريبه بعد الحصاد، لا انت ما لك مصدق الاصل اني انا ما اخذت، فانا اللي مصدق اني ما اخذت حصتي لان الباقي على الاصل. مفهوم؟ وانت عليك تقيم البينة أو نحلفها. مفهوم؟ لكن إذا أنت بعد انقضاء مدة الحصاد بزمن طويل وقلت أنا أني دفعتها، جيت قلت لي يا ما دفعتها، كون أنا مصدق
اللي هو المدعي،
اللي هو المدعي
الغالب،
نعم
اللي ادعى الدفع،
اللي ادعى الدفع. فأنا إذا كان بالقرب أنت المصدق أنك ما أخذت
الأصل،
لأن معك الأصل، وإحنا هنا راعينا القرب مسألة القرب،
لأن اليسير كزمن كزمن المدعي.
مفهوم؟ وإذا كان بعد البعد أنا أصدق لأنه
الغالب
أن يكون أخذ. وكيفتها مراعاة اليسير الشريك في المال، إذا 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 دفع شيء تافه للشخص سائل أو شيء يعفى عنه، مقبول منه جائز. مفهوم؟ أشيل شركاء في مال وأنت تستغل فيه ويش أحد سائل وقيته شيء بس يطلع شيء، لأنه شيء خفيف مختفر. مفهوم؟ أو أنا ست في عمل بسيط هذا يختفر. وكذلك أحد الشريكين في العمل يعمل بواحد منهم يختبر له مدة يومين وثلاثة، إذا كان مدة كثيرة تخصم منه. نعم، دفعا له من بعد ما قد رفع، من بعد ما قد رفع
حصل زرع.
اللي هو رفع الزرع اللي هو حمله بعد الحصاد،
حمل المكان.
يا شيخ هل
يقول هو قال هو انقل عن القاموس انه يقول هذه ايام رفاع اللي هي ايام الحصاد.
نعم الشيخ، هذه قضيه دفع الكسرى وهذا له علاقه بالقاعده هاي ولا ما له؟
كيف
دفع الشيء
يسير؟ كانوا شيء
يسير، يسار يسار
يسار.
وصانع بقرب رد ما صنع،
او صانع بقرب بقرب رد ما صنع عدم قبض اجره الذي صنع. معناها صانع ادعى بقرب رد المصنوع انه لم يقبض اجره ما صنعه. ان هذا
يسير،
نعم يقبل في ذلك.
يعني أنهم دفعوا المصنوع بقرب ولا بقرب؟
بقرب ردي.
إذن فيصدق، يصدق اللي هو الصانع
إنه لم يأخذ إجرته،
إنه لم يأخذ إجرته. أو صانع بقرب ردي ما صنع عدم قبض أجرة الذي صنع، أو صانع ادعى بقرب ردي ما صنعه أنه لم يقبض أجرته، فيصدق في ذلك
في عدم أخذه أجرته.
نعم نعم.
لما قرب الشيطان
دعائه صدق في دعائه عدم أخذه
أجرته. وهذا هو اللي يقول فيه ابن عاصم، والقول للأجير إن وقول للأجير إن سأل بالقرب من فراغه من فراغه أجر العمل، والقول للأجير إن سأل بالقرب من قرب من قرب فراغه من فراغه أجر العمل. بعد يمينه لمن يناكره؟ الأجير كامل الصانع لمنه، وهو اللي يقول خير وله اللي هو للأجير وللحمال بيمينه في عدم قبض الأجرة، وإن بلغ الغاية إلا لطوله فلمكتريه بيمينه. إنه يصدق إنه ما قبض أجرته إذا كان بالقرب من إتيانه بالشيء المصنوع. إذا كان بعد 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 شهر قال أنا ما قبضت أجرته ذاك الشيء جبت له أنت دفعت لك، لا ما يصدق.
زين بينة ولا غيره؟
لا واحد جاب البينة ما عنده مشكلة. نعم، لكن هو تعرف تعارض الأصل والمعهود. الأصل إنك أنت ما قبضت لأنه نفي، ذاك هو الأصل عدم. لكن ولذلك إذا كان بالقرب تكون متمسك بالأصل والمعهود، فيكون قول لك بيمينه يكون مدعا عليك. وإذا كان عن بعد تكون متمسك بالأصل اللي هو عدم الأخذ، لكن عارضك المعهود اللي هو العهود أنك في القرب تأخذ.
ما الوكيل يدعي من بعد ما وكيل دفع ما لديه علماء؟
بقي 10 دقائق شيخ على ذلك.
السلام عليكم.